شبكة بصائر تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. إخوتي أخواتي متابعي شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي، إطلالتنا هذا المساء هي على أحد منابع الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، على كبرى بناته صلى الله عليه وسلم، على أن أولى ثمرات ذلك الرباط المبارك بينه وأمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. إنها شذرات من حياة زينب الكبرى، شذرات من حياة مؤمنة قوية وفية وصادقة المحبة. عاشت زينب الحب منذ نعومة أظفارها في ذلك البيت الدافئ المشبع بالعاطفة والحنان، وكبرت وهي تسمع أمها تقول لأبيها، أمها تقول لأبيها وقد جاء يرتجف من الخوف: والله لا يخزيك الله أبدا. كبرت وهي ترى أمها الثرية المنعمة تخرج مع زوجها إلى شعب بني هاشم وتعاني الجوع والحصار مع زوجها. كبرت زينب في هذا الجو المفحم بالعاطفة والمحبة الصادقة، وتزوجت زينب من أبي العاص بن الربيع بن خالتها هالة بنت خويلد، وكان لها نعم الزوج. وحين قررت قريش أن تقاطع النبي صلى الله عليه وسلم ويقاطع رجالها بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فاتجهت إلى بنات حمالة الحطب فطلقوا رقية وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم حين توجهوا إلى أبي العاص بن الربيع يعرضون عليه أجمل نساء قريش: فلانة وفلانة نزوجكها فتطلق ابنة محمد، فيرد بأنه لا يبغي بدلا بصاحبته زينب رغم أنه لم يدخل بعد في دين الله. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقيت زينب في مكة مؤمنة متمسكة بدينها، محافظة على بيتها، ترجو أن يلتحق زوجها بركب المؤمنين، لكن ذلك تأخر كثيرا. شارك أبو العاص في غزوة بدر إلى الجانب الخاسر إلى جانب قريش، فوقع في أسر الصحابة وأسر المسلمين، وكان الخبر كبيرا على زينب الجالسة في مكة بين أعدائها، المؤمنة الصابرة المحتسبة الجالسة تتلقى الغمس من أصهارها ومن المحيطين بها، والذين يرون أن المسلم أن أسر المسلمين لأبي العاص بن الربيع أنه مسبة لزينب. وحين ارتأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الفداء عن أسرى قريش، تبارت نساء قريش في دفع ما لديهن من الغالي في فداء أحبتهن، فكن يسألن عن أغلى فداء قدم لقرشي، فكان يقال 4000 أو 5000. ويومها لا شك أن زينب استعرضت أغلى ممتلكاتها، فوجدتها قلادة أدخلتها بها أمها خديجة، معناها رحلتها بها لدخولها على أبو العاص بن الربيع، دارت لها قلادة غالية من الحر، ففكرت في أن ترسلها فداء لزوجها المأسور. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعرض الفداء القادم من مكة لأحبتهم من الأسرى، وإذا بصرة يحملها كنانة بن الربيع، فيقول: أرسلتها زينب بنت محمد في فداء أخي أبي العاص. وحين فتحت الصرة تلاقت أعين الرجلين على شيء يعرفانه. هذه القلادة كانت لخديجة وجهزت بها ابنتها. إذن القلادة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها أبو العاص بن الربيع. قلادة خديجة كانت رسالة من زينب في مكة إلى أبيها النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زوجها، إلى أبيها فهذا أعز ما أملك، وإلى زوجها فهذا أعز ما أملك أفديك به. وصلت الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بأبيه وأمه الأب الحنون والقائد الملهم. فسأل الصحابة فقائلا: إن رأيتم أن تطرقوا لها أسيرها وتردوا لها مالها فافعلوا. فكان الصحابة عند طلب النبي صلى الله عليه وسلم مقدرين له. أطرق سراح أبو العاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرسل زينب إلى المدينة، فإن الإسلام قد فرق بينهما، فإنها امرأة مؤمنة وهو رجل مشرك ولم تعد تحل له. فوعده بذلك، وقبل الزوج هذا الشرط وعاد إلى مكة. عاد أبو العاص بن الربيع إلى زينب بعد أسره بوجه غير الوجه الذي فارقها به. عاد إليها وهو يحاول أن ينفذ وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أهل مكة يوم ذاك فيما هم فيه من الحسرة والبكاء على قتلهم في بدر. فأراد أبو العاص أن يجهز زينب للخروج بسلام، لكن أهل مكة أبوا أن يتركوها بسلام، فنخسوا بعيرها وأسقطوها، وكانت يومئذ حاملة فأسقطت حملها. التحقت زينب بالمدينة بعد ذلك صحبة ابنائها علي وأمامة، وقامت بها راضية بحكم الله، وفية لزوجها ترقب أسماء الداخلين في دين الله أفواجا. القريب والبعيد والعدو لا أثر لاسم أبي العاص، إلى أن كانت ليلة من ليالي جماد الأولى من السنة السادسة من الهجرة، إذا بخطوات تقترب وقادم غير متوقع. ولم يطل الانتظار لمعرفة القادم، هذا أبو العاص يقف أمامها. وتبادر إلى نفس زينب أسئلة كثيرة، ظلت 4 سنوات بدون جواب. فكان الجواب قبل الأسئلة أن أبو العاص لم يأتي مسلما، جاءت به الظروف طريدا بعد أن استولت سرية من المسلمين على تجارته وودائعه، فلم يجد غير زينب القوية الوفية لحبها. لم تضع زينب الفرصة وقتا بهذا، ليس وقت العتاب. انتظرت حتى سمعت دخول الناس في الصلاة، فاستجمعت نبرات قوية حاسمة قائلة: أيها الناس، لقد أجرت أبا العاص بن الربيع. ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت إلى الجمع وقائلا: هل سمعتم ما سمعت؟ فأجابوا: نعم. فقال: والله والذي نفسي بيده ما لي علم بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته في بيتها، فوجد عندها أبا العاص بن الربيع. وكان الموقف موقفا حرجا وصعبا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته تدبر الأمر. وفي يوم غد جمع الصحابة أصحاب السرية وأرسل إلى أبي العاص بن الربيع فحضر، فقال: أيها القوم، إن هذا الرجل منا حيث علمتم، وقد استوليتم على تجارته، فإن شئتم أن تردوها إليه فافعلوا. ردت لأبي العاص جميع تجارته، فجاء هذا بدلون وجاء هذا بعقال وجاء هذا حتى استكملها، فحملها على دوابه وعاد إلى مكة. فاجتمع الناس حوله فأعطى لكل ذي مال ماله قائلا: أما وقد استوفيتم حقوقكم؟ فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بهت الناس في مكة مما قاله أبو العاص، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرضوا عليه أن يأخذ المال غنيمة وأن يدخل في دين الله، فإنهم سيردون له. فقال أنه ما كان ليبدأ إيمانه بتضيع أمانته. سلم أبو العاص بن الربيع ودائعه في مكة، وعاد أدراجه إلى المدينة، وبدأ بالمسجد فأعلن إيمان إسلامه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا أن يرد إليه زينب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت زينب وردها إليه. التأم شمل العائلة في المدينة بعد أن تفرق شملها لعدة سنوات في مكة، وعاد أبو العاص بن الربيع إلى زينب، لكنها لم تعمر معه طويلا، بل عاشت سنة واحدة معه، حيث توفيت ودفنت في المدينة في بقيع العرق، فرضي الله عنها وأرضاها، ورضي عن أبي العاص بن الربيع وعن تلكم. كانت شذرات من حياة زينب الكبرى كما تسميها الدكتورة عائشة عبد الرحمن، وكما يسميها أهل السير. أعتذر عن التقطع، فهناك مشكلة في التسجيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.